بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. كنا نتحدث عن الغيبة التي هي من الكبائر التي يستحق بها الإنسان دخول النار. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير الغيبة، قال لأبي ذر حسب الرواية: يا أبا ذر، إياك والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. وقد تقدم بعض هذا الحديث، لأن الغيبة لا يغفرها الله حتى يغفرها صاحبه، يعني اللي ارتبته. أما الزنا فإن الإنسان إذا تاب منها غفر الله له ذلك، لأن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يعني هذه المعاصي على قسمين: هناك معاصي فيها حق الله، وهناك معاصي فيها حق الله وحق الناس. المعاصي التي فيها حق الله مثل شرب الخمر أو مثل الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. مثل الكذب، هذه فيها حق الله، فالله حرم لنا هذه الأمور المرتبطة بممارساتنا الخاصة من دون أن يكون هناك حق لإنسان آخر فيها. فهذه إذا تاب الإنسان منها توبة نصوحة قبل الله توبته. شرب خمر وتاب، زنا وتاب، كذب وتاب، الله يتقبل توبته، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويحب التوابين. هناك بعض المعاصي اللي فيها حق لله وحق للناس، مثل الغيبة. الله حرم الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولكن فيها حق خاص، وهو حق الإنسان الذي اغتبته لأنك شوهت صورته، لأنك أسأت إليه. أما عندما تسب إنسان بدون حق، أيضا هذه بها حق الله وحق الناس. حق الله لأن الله حرم تسب المؤمن، سباب المؤمن فسوق. وحق الناس لأنك أسأت لمن سببته بدون حق. وهكذا فالظلم، الظلم فيه حق الله لأن الله حرم الظلم. في حق الإنسان هو المظلوم، فالله لا يغفر لك ظلمك للإنسان الآخر إلا إذا سامحك الإنسان الآخر، وإلا إذا عفى عنك. هذا في حق الله وحق الناس. والغيبة من القبيل: يا أبا ذر، إياك والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. قلت: يا رسول الله، أبو ذر، ما الغيبة؟ شو هي حدود الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، يعني تذكره بالعيب الذي يكره ظهوره، عند عيوب، عند سيئات خفية فأنت تظهرها للناس وهو يكره ظهورها للناس. قلت يا رسول الله فإن كان فيه ذاك الذي يذكر به فإن أنا مغتاب بما فيه، يعني لما أحكي عنه أنا أحكي عنه بما فيه في عمل في عيب خاص موجود فيه. قال اعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد ارتبته. الغيبة أن تذكر الإنسان بعيب مستور موجود فيه في ظهر الغيب، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته، هذا يصير بهتان. والبهتان فيه جانبان، فيه الكذب لأنك نسبت إليه ما ليس فيه، وفيه الإساءة إلى هذا الإنسان. وهكذا في حديث آخر نفس المعنى، يعني الفرق بين الغيبة والبهتان. فالغيبة هي أن تذكر أخاك بعيب موجود فيه مستور عن الناس، والبهتان أن تذكره بما ليس فيه، تنسب إليه ما لم يتصف به وما ليس فيه. وعنه صلى الله عليه وآله الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه، يعني من ورائه. الغيبة ما كرهت أن تواجه أخاك فهو غيبة، كل شيء تواجهه به مما يكرهه. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول الغيبة أن تقول في أخيك مما هو فيه مما قد ستره الله عليه، فأما إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، هذا يصدق عليه البهتان. الإمام الصادق يقول الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، يعني العيب المستور. وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة، واحد تكون نرفوز، كل الناس تعرف الشيء، تكون رجل حاد المزاج أو رجل يستعجل، والعجلة هذه مش غيبة. ليش؟ لأن الغيبة هو أن تذكره بعيب مستور، وهذه عادة حدة المزاج والعجلة في الأمور، هذه كلها معروفة أمام الناس، فهي ليست مستورة لتدخل في الغيبة. من الذي يحرم اغتيابه؟ يعني في بعض الناس كما يأتي يجوز اغتيابه، أما من يحرم غيبته؟ في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله من عامل الناس فلم يظلمهم، يعني يتعامل مع الناس سواء تعامل تجاري اقتصادي، فيؤدي لكل إنسان ما يستحقه، يعني يشتري ويعطي مثلا الثمن الذي ترتب عليه، عندما يوزن للناس يوزن لهم على الحد، ما يكون من المطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لما بيأخذوا منهم كيلو كيلو، ولكن لما يعطوهم يبيعوهم الكيلو يصير 900 غرام، وهذا أمر يمكن بالوزن قليل لكنه بيع البنزين بشكل عام صعب أنك تقدر على أنك تشتري بنزين على نفس المقدار الذي تشتريه، يعني معروف أنه ينقصوا من هذا حتى يوفروا على أنفسهم فيبيعوا في المجال. هذا هم من التطفيف، هو لما يريد يشتري بنزين يشتري أبدا على الدقة، ولما يبيع يبيع أقل، وهكذا. أو أنه عامل الناس فلم يظلمهم، لا يضرب زوجته، لا يضرب أولاده بغير حق، لا يضرب جيرانه الذين هم أضعف منه، لا يسيء إليهم، يعيش مع الناس فيعطي لكل ذي حق حقه، فلا يظلم أحدا ولا يسيء إلى أحد. من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم. أيضا عندما يحدث الناس بأي حديث يتعلق بالحياة، بالسياسة، بالاجتماع، بالدين، فهو صادق يصدق في حديثه مع الناس ولا يكذب على الناس فيما يحدثهم به، ووعدهم فلم يخلفهم. أيضا أعطى للناس وعودا ووفى لهم بوعوده، يعني خلوا أجيك لعندك الساعة 10 يكون موجود، هذا سأعطيك كذا، وأعطاها المعنى مثلا، وهكذا. ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته أخلاقه وظهرت عدالته، دل على أن الرجل عدل، ووجبت أخوته وحرمت غيبته. هذا الإنسان المستور العادل الصادق الوافي بالوعد. والإمام الصادق يقول فيما يروي عنه: 3 من كن فيه أوجبنا له 4 على الناس، 4 أمور: من إذا حدثهم لم يكذبهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم. وجب هذا الشخص اللي يكون بهذا الشكل أن يظهر في الناس عدالته ويظهر فيهم مروته، وأن تحرم عليهم غيبته، وأن تجب عليهم أخوته. نفس الحديث النبوي ولكن بتعبير آخر. وعنه عن الإمام الصادق عليه السلام: من لم تره بعينك يرتكب ذنبا، يعني عنده حسن ظاهر تشوفه على أنه عندما يعيش مع الناس فلا تراه يرتكب ذنبا فيه معصية الله، حافظ ظاهره، الذي يعبر عنه الفقهاء حسن الظاهر. أو لم يشهد عليك بذلك شاهدان، يعني لم يأتي شاهدان يشهدان بأنه ارتكب ذنبا، فهو من أهل العدالة والستر، يعني اللي يكون ظاهره حسن مقبول، لم تره يذنب ولم يشهد عليه شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، مستور، وشهادته مقبولة، لأن من علامات العدالة حسن الظاهر. وإن كان في نفسه مذنبا، إذا ظهر هكذا حتى في الواقع مذنب لكن مش ظاهر ذنبه. ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عز وجل، داخل في ولاية الشيطان. هذا شخص اللي يكون بهذا الشكل، هذا شخص لا يجوز غيبته. وهناك بعض الأشخاص الذين رخص الله في اغتيابهم في أكثر من مورد، لأن هناك مصلحة عليا في ذلك، وهذا ما نتحدث عنه غدا إن شاء الله.